والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
حسبك. هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقبلها الآيات التي فيها الحث على الصبر في الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء بقوله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فانقلبوا خاسرين. ليس لك فانقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قد يقول قائل: لما أدخلت هذه الآيات في موضوع الربا في ثنايا ذكر غزوة أحد وغزوة بدر؟ امتن الله به على المؤمنين في غزوة بدر وما وعدهم الله جل وعلا به من النصر والتأييد في غزوة أحد. ثم ما حصل بعد هذا، بعد هذه الآيات في الربا، رجع الكلام إلى ذكر النصر والمدد من الله جل وعلا. آيات الربا دخلت في أثناء هذه الآيات الكريمة في الغزوات. نعم، الله جل وعلا قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ف ثم الآيات بعدها، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهم هذا سلف هذه الأمة وخيارها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. كان الخليفة إذا ودع جيشه للجهاد في سبيل الله كان يقول احذروا معاصيكم أشد من حذركم لعدوكم. يأتيكم النصر بتقوى الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه، وتكون الهزيمة بسبب المعصية. وقوع المرء في المخالفة ما يحصل له نصر، لأن النصر مشروط. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إذا صبرتم واتقيتم وآكل الربا اتق الله وقع في المخالفة، وآكل الربا حارب الله قبل أن يحارب العدو. فكان الخلفاء يحذرون قائد الجيش وأفراده من الوقوع في المعصية لأنها سبب الهزيمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال جل وعلا في آيات البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجاء من الله جل وعلا التحذير من الربا وأكل الحرام في ثنايا آيات الجهاد في سبيل الله. الهزيمة تكون بالمعصية، والنصر يكون بالطاعة وتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يقول قائل الربا البسيط ما يضر لأن الله حذر من أكل الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كان ضعف مرة واحدة أو مرتين فلا يضر. نقول لا، الربا متوعد عليه بالوعيد الشديد، وإنما هذه الآية بيان للواقع المتعامل به في الجاهلية. كان الرجل يكون عليه الدين من آخر فيأتي صاحب الحق فيقول إما أن تفي وإما أن ترضي، ما عنده شيء يفي فقير، فيقول إذن نزيدك في المدة وزد في المبلغ. فإذا تمت المدة جاءه أخرى وقال له إما أن تفي وإما أن ترضي، فيقول ما عندي شيء أفي، فيقول إذن نزيدك في المدة ونزيد في الحق. فإذا به يكون أضعافا مضاعفة. هذا هو واقع الجاهلية يحذر الله جل وعلا منه. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. اتقوا الله، اجعل بينك وبين معصية الله وقاية. وجاء الأمر بتقوى الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. وقد يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية الواحدة أكثر من مرة، كما في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلاحكم وفوزكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة مشروط بتقوى الله. إذا اتقيتم الله فزتم، وإذا لم تتقوا الله خسرتم الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وجاءت آيات كثيرة بالتحذير من الربا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، والآكل واحد والموكل واحد، وثلاثة لعنوا وهم لم يأكلوا ولم يوكلوا، لم يأخذوا ولم يعطوا. لما؟ لأنهم تعاونوا مع الاثنين، تعاونوا معهم، واحد كتب واثنان شهدوا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة، لأن الكاتب والشاهد تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو لم يجد الإثنان من يكتب ولا يجد من يشهد تعطلوا وتوقف الربا، لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا فيما هم فيه. وأكل الربا ينزع الرحمة من قلب المرء، ويكون همه امتصاص أموال الآخرين، يأخذها بأي وسيلة، ولا عنده رحمة ولا رأفة بالفقير. والله جل وعلا حث على الصدقة وحرم الربا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهو جل وعلا يخاطب عباده بهذه الآية الكريمة محذرا لهم من الربا، لأنه سبب الهزيمة، والمعصية من حيث هي سبب الهزيمة، وأعظم المعاصي ومن أعظمها أكل الربا. ولهذا قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، من القل والعدم في الدنيا ومن الفضيحة في الدار الآخرة، يفترح وتوعده بالخلود في النار. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المسروع، مثل المجنون، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط، يعرفه كل من مر به في عرصات القيامة بأن هذا آكل الربا. واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية بالابتعاد عن الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن آكل الربا وآكل الحرام لا يستجاب له والعياذ بالله. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وساق الآيات في هذا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير: السفر، مسافر مستجاب الدعاء، والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدموع في الأسباب من أبواب لو أقسم على الله لأبره، يمد يديه إلى السماء، مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يقول: يا ربي يا ربي، تكرار الندى لله جل وعلا من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، فالإلحاح يدل على الافتقار وعلى الخضوع وعلى الرغبة فيما عند الله جل وعلا. وكلما افتقر العبد لربه وخضع وذل بين يديه فإنه حري أن يستجاب له. لكن مع هذه الأسباب الكثيرة من أسباب الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام ويلبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. معه أسباب الإجابة لكن حرم من الإجابة بسبب المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام. ولما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقول: هذا خالي، لأنه من بني زهرة من فخذ أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفتخر به ويقول: هذا خالي، فمن يأتيني بخاله، وهو من أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة، فعلمه صلى الله عليه وسلم ما يجعله هو وسائر الأمة إذا اتصفوا بهذه الصفة من مستجابي الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. استجابة الدعاء سهلة عند الله جل وعلا، لكن لها شرط: اجتناب الحرام. إذا اجتنب المرء الحرام استجيب دعاءه، وإذا لم يجتنب والعياذ بالله فقد قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني لا تأكل إلا الطيب الغالي النفيس، لا، كل الشعير وما هو دون الشعير، لكن يكون حلال. الطعام الطيب هو الحلال، والحرام خبيث وإن حسن وراق في الأعين واستساغته الأفواه، فلا خير فيه. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه طبق هذا التوجيه النبوي بحذافيره، فكان إذا دعا على شخص سقط في مكانه، يظلم فيدعو ويتهم بما هو براء منه فيدعو على من ظلمه فيسقط في مكانه ما يمهل. ادعت عليه امراه قالت ظلما اخذ شيئا من ارضي ورفعته الى الحاكم واحد المبشرين بالجنه رضي الله عنه. قالت اخذ شيئا من ارضي وحضر معها عند الحاكم وقال كيف اخذ شيئا من ارضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الارض طيقه من سبع اراضين يوم القيامه. اللهم ان كانت كاذبه فاعم بصرها واهلكها في ارضها. وهي كاذبه فعمي بصرها وصارت تمشي فاذا حفره في ارضها سقطت فيها وماتت وصارت قبرها ما استطاعوا ان يخرجوها حفرة عميقة. والآخر الذي سبه قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وأعرضه للفتنة. فعمي بصره وطال عمره وصار يمشي في الأسواق يتلمس الفتيات ويقول شيخ كبير هرم أصابته دعوة سعد الكلية. والصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا التوجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخذوه وطبقوه بحذافيره جملة وتفصيلا. أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. وقد أطاب مطعمه فاستجيب له رضي الله عنه وأرضاه. وكانت بعض نساء المؤمنين إذا أراد زوجها أن يخرج في الصباح لطلب الرزق وقفت له بالباب وقالت يا عبد الله اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يخرج ليتكسب تقول احذر أن تأتينا بشيء حرام ونحن لا نعلم. فإنا نصبر على الجوع إذا لم تجد حلال ولا نصبر على النار من جراء أكل الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا من كبائر الذنوب ومع كبره وعظم شأنه وشناعته إذا تاب العبد منه تاب الله عليه وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا استحل المرء الربا كفر بإجماع المسلمين. إذا استحل عمل الربا واستحل كفر. وإذا تعامل بالربا وهو لا يستحله فهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك لكن يخشى عليه أن يجره ذلك على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فكبائر الذنوب قد يمهل صاحبها في الدنيا ولا يظهر عليه أثر. يسر الله جل وعلا عليه لعله يتوب لعله يرجع. فإذا استمر على معصيته يبتلى والعياذ بالله عند الممات بسوء الخاتمة. كثيرا ما يبتلى العبد جراء المعاصي التي اقترفها في الدنيا بسوء الخاتمة. منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا أقدر يعجز. ومنهم من يبتلى بأعمال سيئة قبيحة في آخر عمره فيموت عليها ويختم له بسيء عمله والعياذ بالله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال بعض السلف أصعب آية في توعد المؤمنين هذه الآية، توعد الله المؤمنين بما أعد للكافرين بالنار. واتقوا النار يعني أنكم إن وقعتم في الربا والحرام صرتم إلى النار، والنار ليست لكم لكن أنتم ذهبتم إليها بأعمالكم السيئة. النار معدة لمن؟ للكافرين ليست للمسلمين. واستدل علماء السلف رحمة الله عليهم بهذه الآية على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لأنها معدة، والتي لم تخلق ما يقال معدة للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين يعني أن النار معدة للكافرين للخلود فيها، لكن احذروا أنتم أن تكونوا من أهلها. وآكل الربا قد لا يخلد في النار لكن يمكث فيها ما شاء الله، قد يمكث فيها آلاف السنين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله في فرائضه في أوامره واجتنبوا نواهيه، وأطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر. والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله أكثر من أن تحصر في القرآن الكريم. إن تطيعوه تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبب الرحمة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدم الطاعة سبب لعدم الرحمة والعذاب الأليم في الدار الآخرة. ففيها رجاء وفيها تخويف، فيها تشويق وفيها تحذير. تشويق للطاعة وترغيب فيها أنكم إن أطعتم أفلحتم، وتحذير من المعصية إنكم إن عصيتم خسرتم الرحمة والفلاح في الدار الآخرة. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يستدل بعطاء العطاء في الدنيا على الرضا، وإنما قد يكون من باب الاستدراج والأخذ على غرة. يستدرج الله جل وعلا الظالمين والعاصين، يملي لهم ويمهلهم ويعطيهم فيظنون أنهم مرضي عنهم وأنهم أحسن حال من الفقراء الذي ليس بأيديهم شيء، وربما افتخروا في أنفسهم أنهم أعطوا من الله العطاء الجزيل. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا ابتعد عن طاعة الله وقع في المعصية يسلط الله جل وعلا عليه شيطان يقوده إلى المهالك. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تحصل لكم الرحمة بطاعة الله وطاعة لرسوله، وإذا حصلت المعصية والعياذ بالله بحسب حال المعصية، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والمعاصي منوعة، إلا أن كثرة المعاصي قد تسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر المسلم ذلك وليبادر إلى طاعة الله، وإن كان قد وقع في شيء من الربا فليبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والله جل وعلا يقول: وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تولون ولا تظلمون. يقول بعض السلف: إذا تاب المرء من الربا وله حقوق لدى الآخرين، هل يترك الزائد لهذا المرء أم يأخذه؟ كان يكون مثلا لمؤسسة الربوية أعطاهم وله ويأخذ على أمواله فوائد، تكدس الفوائد عندهم، ثم من الله جل وعلا عليه بالتوبة وتاب، هل يأخذ هذه الفوائد أو يتركها لهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يتركها لأنه لا يجوز تاب يأخذ رأس ماله ويترك الزائد. آخرون من المحققين رحمة الله على الجميع قالوا: لا، بل يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين، لا يأكلها لأنها حرام عليه، وإنما يصرفها في مصالح المسلمين ولا يتركها لهذه المؤسسة الربوية تستعين بها على المعصية. أما إذا كان هذا الحق عند شخص فقير أو نحوه فيترك له حقه، يترك له الزائد ولا يأخذ المرء إلا رأس ماله. لكن هذا التفصيل فيما إذا كان الحقوق عند مؤسسة ربوية تتعامل بالربا، فإذا ترك لهم الحق الذي له استعانوا به على الباطل، وإن أخذه فلا يأخذه وإنما يصرفه في مصالح المسلمين، والله جل وعلا يأجر على ذلك لا على التصدق بهذا المال، لأنه له صدقة، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما يأجره على التخلص من الحرام، يأجره جل وعلا على توبته من الربا، يأجره جل وعلا على استجابته لنداء الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. الآية اقرأ:
يقول المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما هي من عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا في الجاهلية. يقولون: إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن ترضي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم نجبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ستأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا كنا نعرف بأن من يصلي بنا إماما أحيانا في مسجد الحي بأنه آكل الربا رغم أنه لا تفوته فرض جماعة، فهل نصلي خلفه؟
هذا مثل شأن أهل المعاصي، إذا وجدت التقي والعاصي فاحرص أخي على أن تصلي خلف التقي ولا تصلي خلف الفاسق، وقد تيسر لك الصلاة خلف من اتقى الله جل وعلا. وأما إذا لم تجد سواه فمن أقوال أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إذا لم تجد غيره فصل خلفه وإن كان فاسق، أما إذا وجدت غيره فاحرص على أن لا تصلي إلا خلف تقي.
يقول السائل: عرفنا حكم إسبال الثوب والإزار، فهل إسبال السراويل يدخل في هذا التحريم مع العلم أن تكسير السروال قد يشين المظهر وقد يكون مصدرا للسخرية في بعض البلدان؟
الإسبال ممنوع لكل ملبوس، القميص والثوب والسراويل والرداء والمشلح وغير ذلك من الملبوسات، ما نزل من الكعبين فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيحذر المسلم ذلك. ثم إن تقصير السراويل ليس فيه سخرية ولا مزري، وإنما هو حسن وجمال للرجل أن يكون ثوبه مرتفعا عن كعبيه، وقمح بالرجل أن يسحب ثيابه، لكن إذا تغيرت الموازين وأنظار الناس صار الذي يقصر ثوبه عند بعض الناس محل سخرية، وليس كذلك. هذه السنة، مثل صاحب اللحية مثلا، عند بعض الناس يعتبر صاحب اللحية سخرية يسخر به، وقد أخذ بالسنة، وما ذاك إلا بإيحاء من الشيطان يقبح الطيب ويزين الخبيث.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن جماعة وهذا هو المعتاد عندنا؟
القراءة في جماعة إذا كان للتعليم المعلم يقرأ ويقرأ التلاميذ بعده فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وأما إذا كان لغير ذلك فلا أدري.
يقول السائل: هل علي شيء إذا أديت طواف الوداع قبل 3 أيام من سفري إذا كنت أصلي خارج المسجد الحرام؟
لا يا أخي لا يسوغ أن تقدم طواف الوداع على سفرك لثلاثة أيام، ما ودعت. الوداع يكون طواف عند السفر، إذا عزمت على السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وخرج من مكة، وعمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج وصلى ركعتي الطواف بطيئة خارج مكة، طاف للوداع وسافر. ولكن إذا شق عليك الوداع مثلا بعد صلاة الجمعة، وطفت مثلا قبل الجمعة وقبل حرارة الشمس، فلا بأس. إذا كان سفرك مثلا بعد صلاة العشاء وطفت قبل هذا مثلا بوقت لا مشقة عليك به، فلا حرج التقديم اليسير. وأما أن تقدم بيوم أو أكثر فلا، ولا يعتبر هذا طواف وداع إلا إذا خرجت من الحرم، من حدود الحرم، فأنت حر.
يقول السائل: هل الأشهر الحرم متتابعة؟
الأشهر الحرم ليست متتابعة، الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية وواحد منفرد. الأشهر الحرم شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم، ثلاثة أشهر متوالية. والرابع شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. وأشهر الحرم غير أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية، والرابع رجب.
يقول السائل: حج معي ولدي الصغير، وفي ليلة مزدلفة غطيت رأسه لشدة البرد، وفي يوم العيد ألبسته الملابس قبل الرمي والحلق والطواف، فهل تتكرر علي الفدية؟
ما عليك بذلك شيء، لأنك ما فعلت ذلك إلا لجهلك، جهلك وهو لا غير مكلف. حتى لو تعمد هو عمده كجهل الكبير، عمده كجهل الكبير وتعمده، ولو فلا فدية في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: ما هي الرواتب وما أوقاتها؟
السنن الرواتب 10 وقيل 12 ركعة. العشر ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والاثنى عشر 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وهكذا البقية كما مر. فالاثنى عشر 4 ركعات قبل الظهر، والعشر ركعتان قبل الظهر. هذه السنن الرواتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر، وإذا فاته شيء منها قضاه عليه الصلاة والسلام، كما جاء أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وأما في السفر فكان يتركها سوى ركعتي الفجر، كان لا يتركها عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. وكذلك الوتر لا يتركه لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: أنا أقول في اليوم أكثر من 200 مرة يا الله يا لطيف، فهل هذا من الذكر؟
هذا نداء لله جل وعلا وسؤال مثل ما تقول: يا الله يا لطيف يا كريم يا عزيز. هذا حسن، لكن لا تعد يا أخي، لا تعد ما لم يرد في السنة العد فيه. تسأل الله تقول: يا لطيف للطب بي وبإخواني المسلمين، وتكرر هذا وتنادي ربك، لكن لا تعد، لأنك إذا عددت وضبطت وقلت كل يوم آتي ب200 مرة أو كذا، يعني كأنك اتخذت هذا سنة. وإنما تعد ما ورد عده، من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه عدها وأحصها وزد عليها إن استطعت. هذا حسن، لأنه ورد أن من قالها 100 مرة كانت بعدل 10 نقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زمد البحر. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فعده واحرص عليه، وما لم يأتي عده لا تعده، قله والله جل وعلا يحفظه لك.
يقول السائل: صيام 3 أيام في الفدية هل يجب فيها التتابع؟
ما يجب فيها التتابع، وإذا تابع فيها فهو خير. صيام 3 أيام فدية فعل محظور، ما يجب فيها التتابع.
يقول السائل: هل الصدقة في الحرم يقصد بها في المسجد الحرام أم في حدود مكة كلها؟
الصلاة المضاعفة في الحرم في المسجد الحرام، يعني في مكة وحدود الحرم إن شاء الله، لكن ما يقال إن الصلاة الفريضة في أي بقعة مثلا مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله في هذا المسجد، لأن لهذا المسجد ميزة وميزات كثيرة، لكن من حيث المضاعفة ل100,000 صلاة سائر الحرم الصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله، مع وجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يقول الصلاة المضاعفة ما كان في جوف الكعبة فقط، وبعضهم يقول الصلاة المضاعفة ما كان في الحرم المسجد هذا فقط، وبعضهم يقول ما كانت في مكة، وبعضهم يقول ما كانت في الحرم كله حتى ما كان غير مسكون من الحرم والصلاة فيه مضاعفة. أقوال كثيرة، لكن الأقرب والله أعلم أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع إلى مكة صبيحة اليوم 4، وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى، ثم نزل بالأبطح وصار يصلي بأصحابه هناك عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الصلاة بالأبطح واحدة وفي المسجد الحرام 100,000 ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة من هذا الفضل العظيم. فدل هذا على أن الصلاة في الأبطح وغيره من حدود الحرمين مضاعفة إن شاء الله.
يقول السائل: من طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة أكثر من 5 ساعات هل يعتبر طوافه هذا؟
هذا يختلف باختلاف الأحوال. أحيانا تكون 5 ساعات أو 6 ساعات فارق كبير، وأحيانا لا تكون فارق كبير بمناسبة الزحام والكثرة ونحو ذلك وانتظار الرفقة. فيحرص المودع أن يكون عند سفره، وإذا مضى وقت بين سفره ووداعه ولو كرر الوداع مرة أخرى ربما أتأخر على رفقته أو ذهبوا وتركوه فهو معذور في هذه الحال. ويقول: إن زوجته أتتها العادة الشهرية قبل طواف الوداع. أقول: يسقط الوداع عن الحائض والنفساء.
يقول السائل: هل تجب الزكاة في كل شيء مثل الفواكه؟
الفواكه ما تجب فيها الزكاة وجوبا، وإنما تستحب صدقة التطوع، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال ويدخر ويقتات، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في موجب الزكاة. لكن مثل الخضار والفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في التمور والحبوب والحبوب الأخرى التي تكال وتدخر وتقتات.
يقول السائل: ما حكم فوائد البنوك الربوية وما حكم أخذها مع العلم نحن من الأقليات المسلمة نتعامل مع تلك البنوك اضطرارا؟
يحرم على المسلم أن يأخذ الفوائد الربوية كما يحرم عليه أن يعطيها، يعني يأخذ مال قرض بفوائد ربوية أو يدفع ماله عند مؤسسة الربوية تحتسب له ربا فوائد شهرية أو سنوية. هذا التعامل هو الربا وهو محرم. وإنما على المرء إذا اضطر إلى حفظ ماله في أحد المؤسسات الربوية أن يحفظه بلا فوائد ولا يتعامل معهم بالفائدة، حتى لو قال في نفسه: آخذ الفائدة وأصرفها. نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك أصل التعامل، هذا الربوي يحرم عليك. لكن الذي قلنا له يصرف هذا الفوائد لمصالح المسلمين، هذا الذي احتسبت له فوائد وتاب، أو احتسبت له فوائد بدون اتفاق، فلا تحل له، وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين.
يقول السائل: هل لبس الإحرام يحرم الاغتسال؟
لا يا أخي، ما يحرم الاغتسال. إذا أحرم المرء فله أن يغتسل ولا يضره، وإنما يجتنب محظورات الإحرام، يجتنب الطيب، يجتنب أخذ شيء من الشعر، يجتنب أخذ شيء من الأظافر، اجتنب محظورات الإحرام، تغطية الرأس، لبس المخيط، وهكذا. يقول الذي يصلي ولم يضع شيئا على رأسه ما يضره، إذا ستر عورته وكان في الفريضة وضع شيئا على أحد عاتقيه فصلاته صحيحة، ولم يكن على رأسه شيء. ما يلزم أن يغطي رأسه، وإنما يلزم أن يغطي العورة. فالنافلة يكفي إذا غطى من السرة إلى الركبة، والفريضة يلزم هذا مع وضع شيء على أحد عاتقيه.
يقول السائل: من المعلوم أن مقام إبراهيم عليه السلام كان ملاصقا للكعبة بجوار الباب، فهل لو صلى المرء ركعتي الطواف في ذلك الموضع يكون أصاب السنة أم يلزم خلف المكان الحالي؟
سنة الطواف لك أن تصليها خلف المقام، ولك أن تصليها في الحجر، ولك أن تصليها حول الكعبة في أي جهة، ولك أن تصليها في سائر المسجد الحرام، ولك أن تصليها في البيت، ولك أن تصليها في السفر إذا ودعت وخرجت فتصليها بالطريق كما فعل عمر رضي الله عنه، ودع وخرج ثم صلى ركعتي الطواف لذي طوعا، فلا يلزم لها مكان معين حتى نقول هل تصح في هذا أو لا.
يقول السائل: هل الصحابة رضي الله عنهم حفظوا القرآن كله؟
منهم من حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كله، ومنهم من حفظه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم رضي الله عنهم من لم يحفظ القرآن كله.
يقول السائل: هل صيام التطوع من النوافل؟
نعم، الصيام من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع هذه الثلاثة في الصيام، فهي صبر على الطاعة وصبر على المعصية الذي هو الأكل حال الصيام، وصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش، ولذا قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي من الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، يعني ثوابه أكثر من أن يحصر أو يعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.